العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول أقسام دلالة الوضعية اللفظية، وقلنا اللفظ إما أن يدل بتمامه على تمام معناه فيقال لها دلالة مطابقية أو تطابقية، أو يدل بتمام لفظه على جزء المعنى فيقال لها بالدلالة التضمنية، وقلنا هي فرع الدلالة المطابقية، أو يدل بتمام لفظه على معنى خارج عن المعنى الموضوع له ويقال لها الوجود الملازمة بين المعنيين، ويقال لها الدلالة الالتزامية، وقلنا هي أيضا فرع للدلالة المطابقية، وقلنا لا يلزم من وجود المطابقية وجود الالتزامية والتضمنية، وأنه قد تأتي الدلالة مطابقية ولكن لا تأتي معها التزامية ولا تضمنية كهمزة الاستفهام والنقطة والوحدة، وقلنا قد تأتي أيضا مطابقية ويلزم منها الالتزامية، وقد تأتي مطابقية ويلزم منها التضمنية. ثم تكلمنا في تقسيمات الألفاظ، وقلنا بأن الألفاظ تقسم إلى أو تدرس وتبحث في ثلاثة تقسيمات. تارة ننظر إلى اللفظ ما هو لفظ واحد ويقسم إلى الأقسام الخمسة التي أخذنا منها الأمس، وتارة ينظر إلى اللفظ ما هو لفظ متعدد وهذا مبحث الترادف والتباين، وتارة ينظر إلى اللفظ مطلقا سواء كان لفظ واحد أو كان لفظا متعددا، وقلنا هذا يبحث في مبحث الإفراد والتركيب. ثم قلنا بأن اللفظ الواحد الذي يدل على معناه يعني المستعمل في معناه في إحدى الدلالات الثلاث المتقدمة من الدلالات الوضعية اللفظية على أقسام خمسة كما قلنا، لأن المعنى إما أن يكون واحدا أو يكون متعدد، فإذا كان معناه واحد عبرنا عنه بالإختصاص، يعني أن يختص هذا المعنى بهذا اللفظ ولا يوجد غيره يشاركه في هذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ وضع لخصوص هذا المعنى وهذا المعنى مختص بهذا اللفظ فقط، فيقال لهذا النوع من اللفظ باللفظ المختص. الظاهر أنت فقط من المختص والمشترك، وقلنا المشترك بأنه هو اللفظ الذي هو لفظ واحد ولكن معناه متعدد وموضوع للجميع راحدة، يعني اللفظ لهذا المعنى واللفظ لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى. قلنا أما أنه يعني هما العرب اتفقوا على أن يضعوا ألفاظ مشتركة، أو أنه مثلا في هذه المنطقة يضعون لفظ في تلك المنطقة يضعون هذا نفس اللفظ هذا لمعنى آخر في تلك المنطقة نفس اللفظ لمعنى آخر، لكن لعدم السرق بين الوراء، يعني ماكو بأنهم هم لا يعلمون بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى سابقا ثم جاءوا فوضعوا لمعنى آخر حتى لا يلزم منه إما أن يكون منقول أو يكون مثلا مرتجل. فقلنا لعدم السبق بينهما ما في أحدهما سابق للآخر، وعبرنا عنا باللفظ المشترك لاشتراك المعاني المتخالفة أو المتباينة في هذا اللفظ، ومثلا ذلك بعين مثلا أو مثلا كما قلنا في ظهر مثلا وغيرها أو جون وغيرها من الألفاظ المشتركة. ولقد أنكر بعضهم بأنه يوجد في لغة العرب الألفاظ المشتركة، وقلنا بأنهم الوجدان غني عن البرهان، كثير في لغة العرب موجودة المشتركات، وهذه من لغة العرب يعني هذه الأمثلة كلها من لغة العرب غير اشتراكها، وكلمة عين كما يقولون فوق 20 معنى لها، يعني دليل الاشتراك يعني بهذه الصورة بهذا العدد من المعاني. القرء ثالثا المنقول، المنقول هو لفظ وضع لمعنى ثم يعني هذا لفظ وضع لمعنى ثم نقل استخدامه في معنى آخر مع طبعا لا بد من السبق حتى يأتي الكلام هناك، لا بد من السبق أن يكون موضوعا لمعنى ثم نقل لمعنى آخر مع وجود المناسبة كما يذكرون، لا بد من ملاحظة المناسبة في المعنيين، يعني في الوضع لا بد أن يلاحظ المناسبة حتى يخرج ماذا
للطيب وضع المناصب يخرجني وارتجع يعني. ولا بد ايضا من تبقى احدهما على الاخر حتى يخرج المعنى المختار، المعنى المشترك، معنى المشترك.
بس لو كان الزمان الواحد يعني بلد تقول مثلا الصلاة مثلا دعاء، وبلد أخرى تسمي صلاة، وبلد أخرى تسمي غير، يعني يختلفون في نفس الزمان.
هذا قلنا احنا هذا لفظ مشترك، يعني قلنا بأنه هذا قبيلة تضع لفظ بهذا المعنى، قبيلة ثانية نفس اللفظ تستخدمها في معنى آخر، وقبيلة أخرى وهكذا، لفظ مشترك. يكون مشترك، ما نعلم بصدق وضع معنى لهذا اللفظ. أو وضع لفظ معنى مثلا آخر غير المعنى الذي وضعناه، احنا ما نعلم بذلك، فوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى، وعبرنا عنه بالألفاظ المشتركة. اللفظ المنقول أن يكون موضوع لمعنى ثم يستخدم في معنى آخر مع صدق المعنى الأول على المعنى الثاني مع وجود المناسبة بين المعنيين. اشترط بعضهم هجران المعنى الأول، يعني لا بد من هجران المعنى الأول، ما لم يهجر المعنى الأول لا يقال له منقول. يعني مثلا لو أنا وهو فعلا يعني أمر طبيعي، لو استخدمنا مثلا كلمة المذياع، مثلا المذياع كان تستخدم ليذيع الخبر مثلا الأول، يجي الإنسان ويذيع الخبر يقال له مذياع. الآن المذياع المتبادر لها ماذا؟ الراديو مثلا، جهاز الراديو يذيع الأخبار، وجود المناسبة بينهما. لولا أننا هجرنا المعنى الأول بحيث أنه إذا قلتنا مذياع تصور الإنسان أول ذلك المعنى، بحيث لا تصور ذلك المعنى لا يأتي المعنى الثاني لأنه مهجور، أو يكون كالمشترك بهذه الحالة إذا لم يهجر شبيب المشترك يكون. ولذلك بعضهم قال يكتفي أن يكون يعني أن يكون غير المشترك بهذا الصور، المشترك بهذا الصور، إلا أنه قالوا يدخل في المنتجة، يدخل في المنتجة. المشترك شنو بينه؟ أن يكون معنى ومعنى إلا أنه لم تلحظ فيه قضية مناسبة، وهذا المعنى موضع لهذا اللفظ، وعدم صدق، وعدم صدق. هذا يحصل فيه عدم صدق، لكنه لا يشترط فيه على القول بعدم صدق، على القول بعدم اشتراط، بعدم اشتراط هذا هجران المعنى الأول، على القول بعدم اشتراط هجران المعنى الأول، يعني اللفظ وضع المعنى ثم استخدم في المعنى الآخر أو استخدام بالمعنى الآخر لكن لم نهجر المعنى الأول. إذا التبادر الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى الثاني لا يتم إلا بقرينة، لا يتم إلا بقرينة. وأحد القرائن التي يتم بها أنه هجران المعنى الأول، يعني عدم إرادة المعنى الأول. إذا عرفنا عدم إرادة المعنى الأول تم تعيينة في المعنى الثاني. بعضهم قال بأنه لا يحتاج إلى شرط الهجران، فبعضهم قال لا بد من شرط الهجران، يعني ما لم يهجر لم يفهم المعنى الثاني. وبالفعل إذا ما يهجر المعنى الأول يتم المعنى الثاني، يحتاج إلى قرينة حتى يتحدث الله فضل وجين. يعني ما يمكن أن نفهم هذا الأمر، يعني ما يمكن أن نسمع مجرد سماع لفظ اسم الرياع أن ننتقل إلى جهاز الراديو إلا الآن طبعا، لأنه والهجران مقصود بالظهور، لأنه يعني مرة يكون الترك مطلق الترك، يعني نتيجة كثرة الاستخدام. الآن إحنا حتى مو قضية الهجران عندنا في ذهننا للمعنى الأول، فما يأتي المعنى الأول في ذهننا لأنه ما موجود ما مستخدم ما كذا، هجر تلقائيا، يعني صار الهجران تلقائي، فحصل اللفظ متعين في الثاني. ولذلك المنقول كما سيأتي تقسيم إلى تعييني وإلى تعيني، أذكره المنقول وكثير من المنقولات، يعني عندنا مثلا صلاة مثلا من المنقولات مثلا كانت تستخدم بمعنى الدعاء ثم نقلت إلى هذه الأجزاء المخصوصة والهيئة الشرعية المخصوصة. الحج مثلا معنى القصد مثلا، الآن يقصد إلى أماكن مخصوصة في وقت معين، المقام الأول كثير من القصائد يفتتحون بقد حججت إلى حبيبتي وكذا بمعنى قصدت إليها، ولكن القصد تعين في أمر معين. يقولون المنقول ينسب إلى ناقله، ينسب إلى ناقله بحسب الناقل، فتارة يكون الناقل للفظ المنقول شرعي، مثلا الشرع يرى أهمية نقل هذا المصطلح أو هذا اللفظ المعين في الصلاة والحج
وغيرها من الأمور مثلا. فإذا كان الناقل الشارع يقال له منقول شرعي ينسب إلى ناقل. وقد يكون الناقل العرف العام من عرف الناس كله، عرف العام للناس. إذا كان الناقل عرف العام يقال له منقول عرفي، كما في قضية اللي هو الهاتف والأشياء هذا عام عرف العرف العام يقال له منقول عرفي. وتارة يكون الناقل للفظ المنقول العرف الخاص، والمقصود به يعني أهل الاصطلاح، يعني أمثال مثلا في علم المنطق مثلا نقلوا، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، يعني أصحاب الفن الخاص، فيقال له منقول اصطلاحي، يعني نقل على سبيل الاصطلاح في هذا الفن. فعلى العموم دائما أن المنقول ينسب إلى ناقله، فإذا كان شرع شرعي، إذا كان عرف عام عرفي، إذا كان عرف خاص بحسب الفن، منطق منطقي، فلسفة فلسفي، نحو نحوي، وهكذا جغرافيا جغرافي وغيرها، ينسب بكل بحسب الفن الخاص. هذا يعبر عنه باللفظ المنقول. أما اللفظ المرتجل، اللفظ المرتجل هو كل منقول لفظ وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، يعني مجال استعماله في معنى آخر، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة. إحنا هذا اللفظ موضوع لمعنى نستخدم في معنى آخر من غير أن نلحظ فيه المناسبة أصلا. وهذا طبعا كثير يستخدم في الأحلام الشخصية، كما هو كمن يسمي ابنه شاكر معنى شكر النعم كذا، لكنه عندما يسمي ابنه بهذا الاسم لم يلحظ هذه المناسبة. اسم شاكر كامل معنى الكمال، لكنه لم يلحظ في ابنه مثل هكذا. أو مثلا شجاع مثلا ابنه، لكن لم يلحظ فيه هذه المناسبة. اللفظ وضع لمعنى ثم نقل إلى معنى، يعني استخدم في معنى آخر، إلا استخدم في معنى آخر استعمل لأنه لم يلحظ فيه أصلا، يعني وضع كاسم لمسمى، وضع اسم لمسمى لم يلحظ فيه المعنى الأول، لم تلحظ فيه المناسبة. ولذلك كثير من الأعلام الشخصية، هناك حارث مثلا، حارث هو لمن يحرث الأرض، ولكن عندما وضع أبوه مثلا هذا الاسم لم يلحظ فيه أنه يحرث الأرض مثلا، وغيرها من الأسماء أسد وغيرها من الأسماء عباس وغيرها
فهد
وايد هادي لم يلحظ فيها. خامسا من الألفاظ الحقيقة والمجاز، اللفظ الذي تعدد معناه، اللفظ متعدد المعنى لكنه موضوع لأحد المعاني، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، يعني في الحقيقة أن هذا اللفظ موضوع لمعناه الحقيقي، هذا المعنى لهذا اللفظ. هل نعبر عنا بالمعاني الحقيقية؟ اللفظ الحقيقي يعني اللفظ الذي وضع لمعناه الأول، لفظ وضع لهذا المعنى. أساد هذه اللفظة وضعت لمعنى هذا الحيوان المفترس الذي له لبس، الذي له أنياب مثلا، الذي له وهكذا مثلا من هذا المخالف، وله ذيل طويل وله كذا، هذا الوصف إليه هذا يسمونه أساد. هذه لفظة وضعت لمعناها الحقيقي، أن أقول الأسد حيوان مفترس استخدمت اللفظة في وضعها الحقيقي في معناها الحقيقي زين. لكن هذا اللفظ قد يستعمل في غير معناه، مو في معناه الحقيقي، وإنما في غير معناه الحقيقي، لكن لوجود مناسبة، لوجود علاقة بينه بين المعنى الذي تعمل فيه وبين المعنى الأول، وبين المعنى الأول الموضوع له، اللي يسمونها بالبلاغة يسمونها وجه الشبه، وجه الشبه يعني جهة المشاركة بين المعنيين. زين، إذا وجدت مناسبة، وجدت العلاقة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، وجه الشبه وجهة مشاركة، بس بشرط أن لا يبلغ حد الوضع، يعني بحيث أنه ما يوصل لحد استخدام هذا اللفظ معنى الثاني إلى حد الحقيقة، بحيث أنه كأنما وضع هذا اللفظ وضع تعيني،
خلاص تعين لكثرة الاستعمال كذا بحيث أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى بحيث أن لا يصل إلى هذا الحد وهو أن لا يزيد حد الوضع يقال للأول اللفظ الذي يوضع لمعناه الموضوع له يسمونه لفظ حقيقي وما يوضع للمعنى الثاني الذي يوجد بينه وبين المعنى الأول علاقة ومناسبة يسمى بالمجاز. المجاز دائما يحتاج إلى قرينة لأنه عندما تقول أتان ولا يوجد قرينة في المقام طبيعي يتبادر إلى أي معنى إلى المعنى الموضوع له حقيقة. أما إذا أردنا أسد نقصد بها الرجل الشجاع ما لم تكن هناك قرينة صارفة عن هذا المعنى لا يتم الكلام. والقرينة إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة قرينة حالية قرينة مثلا مقالية أو لفظية بحسبها نظر أجي أنا أقول وأتكلم وياك مثلا أقول لك أسد في الحمام الأسدين في الحمام ولكن أقصد رجل الشجاع الحمام القرينة تدل على ذلك تصرف عنك. أما إذا قلت أسد مثلا أو أسد في الغار ذلك لا معنى الحقيقي. أما إذا كذا وارد أسد في الغابة هو رجل مثلا شير الحال يقصد ذلك فقال قرينة حالية. ثم مرة تكون قرينة متصلة في أثناء الكلام وهذا بالبلاغة إن شاء الله تدرسونه. مرة تكون قرينة منفصلة أن يقطع كلامه أو بعد مدة يوضح بقرينة تبين المراد وهذا إن شاء الله في مباحث البلاغة مباحث الأصول مثلا مثلا في روايات مثلا يذكر كلام الرواية عامة أو رواية كذا تستمر منها كذا ولكن يتعرض لقرينتها في رواية متأخرة أو في كلام متأخر مثلا فتكون القرينة صارفة. المجاز من هذا النوع يعني إذا أردنا نعرف أن هذا اللفظ مجازي أو حقيقي لا بد من وجود قرينة وإلا مع انعدام القرينة يتعين أن يكون هذا اللفظ موضوع لمعناه الحقيقي. المعنى الأول يستخدم فقط يعني هذا له وعلى هذا المعنى يعني منقولة تعين التنبيه الأول يذكر أن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والتعاريف لأن التعريف وظيفته ماذا؟ كما تدرسون إن شاء الله من بعض التعريف وظيفة التعريف بيان الشيء بيان حقيقة الشيء يعني تعريفه إيضاحه لما نريد نعرف شيء نوضحه. طب لما نأتي بمجاز هذا مجاز مو حقيقة لا يصير إيه المعنى الحقيقي فبدل الإيضاح وبدل البيان تقع الغموض مثلا والإبهام. كذلك في اللفظ المشترك كذلك في الألفاظ المشتركة لأنه لو وضعنا
الإيضاح والبيان مو نفس الشيء
تفسير أنا عطي التفسير
للبيان كذلك إيضاح والبيان للبيان
من أجل البيان والإيضاح الإيضاح والبيان عطي من أجل الإيضاح والبيان. هذه المجاز والمشترات عندما يستعمل في الحدود في البراهين لا يتم به المطلوب لأن وظيفتها رفع الإبهام الإيضاح البيان ولكن أتت خلاف المطلوب. يمكن أن يستخدم لماذا؟ مع وجود القرينة الصارفة مثلا عندما نستخدم المشترات ونضع قرينة على أن المراد منه أحد المعاني مثلا عين العين النابعة نقصد منها بقرينة معينة أو مثلا في الألفاظ المجازية مثلا الأسد ونقصد به الأسد الشجاع بقرينة معينة يمكن استخدامها مع وجود القرينة. كذلك في المنقول والمرتجل قلنا المنقول يبقى على حاله بهذه الصورة يبقى كالمشترك ما لم تكن هناك قرينة صارفة فقلنا القرينة الصارفة على أنه منقول بجران المعنى الأول يهجر المعنى الأول. وكذلك المرتجل يعني استخدامه مو معلوم الآن عندما قال مثلا كامل كامل شنو المراد منه يقول ما غرض المعنى الأول لكن عندما ينصب قرينة على أنه لا يقول المعنى الأول يتم به الكلام وطبيعي هذه الأمور استخدم في التعاريف يعني بحيث أنه عرف عقل التعريف أمر آخر يعني باللفظ المشترك أو مجاز وتنصب معه قرينة تطويل بلا طائل التعريف لألفاظ واضحة لينة في ذاتها بحيث أنه يكون في محل البيان وفي محل الإيضاع كما يقول نعم
نعيب بعد عندهم
أي نعم نعيب عند أهل النظر
مثل ما معاكم في قبل. ولذلك هو الشيخ المظفر يقول يحسن أن نجتنب المجاز في الأساليب العلمية، يعني خصوصا في الأسلوب العلمي، يعني تعريف علمي، تعريف قاعدة من القواعد، تعريفات العلمية ناتي بالمجاز، هذا ليس المحل. وحتى مع نصب القرينة يقول شيء قبيح، يعني من اللطيف استخدامه في التعاريف العلمية. التنبيه الثاني، المنقول ينقسم إلى قسمين، منقول تعييني ومنقول تعيني. يعني مرة أننا نقوم بعملية النقل، يعني ناقل معين باختياره وبقصده يقوم بنقل اللفظ من معنى الأول إلى المعنى الثاني، ثم هو في الصلاة، ثم هو في ذلك. منقول تعييني، يعني بتعييني معين بنقل ناقل بقصد قاصد، هذا يسمونه منقول تعييني، يعني قام بتعيين هذا المنقول، تعيين هذا اللفظ الذي نقله إلى هذا المعنى. ومرة يكون المنقول منقول تعيني، يعني ليس بوظيفة نقل ناقل ولا بقصد قاصد، وإنما بكثرة الاستعمال والاشتهار بينهم بين الناس في التداول، بحيث أن هذا اللفظ كثير استعماله في هذا المعنى الثاني واشتهر بين الناس هذا الأمر، بحيث أنه كلما تصوروا هذا اللفظ تصوروا هذا المعنى. هذا النقل الذي حصل اللفظ من معناه الأول إلى المعنى الثاني يقال له منقول تعيني، يعني كأنه إنسان مسلوب الإرادة في بعض، تعين من ذاته لكثرة الاستعمال والاشتهار بين الناس. وهذا كثير نستخدمه في محاوراتنا العرفية مثلا، ثم شوف يعني كثير عند العوام يستخدمون بحيث هذا اللفظ يتحول إلى هذا المعنى لكثرة استعماله كذا، يعني مثلا خصوصا في بعض الأسماء، مثلا بعض الأسماء موضوع على معنى معين ثم نستخدمها في شيء معين بحيث يحصل هذا الاسم لهذا المعنى، ذاك المعنى خلاص ما إلى شيء. هذا مع العلم لا أحد نقله ولا شيء، وإنما نقل بالتعين. قد واحد يشكل مثلا يقول ما أحد نقله ونقله بالتعين، ولابد من الإنسان استخدمه هذا الاستخدام مو معنى النقل، لا هو لما استخدمه ما قصد أن ينقل اللفظ من معناها الأول إلى المعنى الثاني، ما قصد، وإن استخدم استعمله في المعنى الثاني لكنه لم يقصد ولم يكن بإرادته أنه أراد أن هذا اللفظ الموضوع المعنى الأول سأنقله إلى المعنى الثاني. هناك أراد وقصد، هنا لم يرد ولم يقصد، وإنما استعمل واستخدم فكثر استعماله واستعمل اللفظ فتعين هذا اللفظ في هذا المعنى. هذا
بالنسبة إلى ما قل شيخنا، هل اشترط جهة معينة للنقل؟ مثلا حين اشتر مثلا وينقل بعض الألفاظ، العلماء مثلا ينقلون بعض الألفاظ، لكن هل يحق مثلا الشرط العادي مثلا أن ينقل ويضع عليه نقلا مثلا؟
إذا تعارف عام صار نقل حرفي، يعني مثلا في العرف العام لا الشرع لا منطقي لا فلاسفة لا كذا، العرف العام قالوا احنا ننقل مثلا هذا المعنى الى معنى اخر، كم هذا المنقول يصير منقول تعيني بطريقه العقل العام. ومره يقول لا منقول تعيني فرضوا هذا. اما اذا لو جوع هو بنفسه نقله، وهذا ما ينفع عند الناس منقول، يعني انا شخصيا نقلت هذا اللفظ من هذا المعنى اللفظ يكون منقول عندي، انا قمت بالتعاقل شخصي فقال الناس اللي هذا اللفظ بمعنى ثاني، لكن عند الناس في حاله التقافض لا يفهم ان هذا منقول، غلط هذا المنقول. لا تقول بعد ذاك المعنى وهذا معنى ثاني. ثالثا المنقول وهو اللفظ الذي تعدل معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، تعدد معناه وضع للجميع، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع الآخر. أنا قلت هناك هنا الكلام بأنه وضع لمعنى ثم استعمل المعنى الآخر، تغير العبارة وضع لمعنى ثم وضع لمعنى الآخر، أيضا بالوضع هو الاستعمال، أيضا بالوضع تفصل بين الاستعمال والوضع. أنا كنت أستخدم كثير الاستعمال لأن أنت تدرس المنطق في قضية الاستعمال والوضع، مسألة عويصة وبعد تكلم فيها وضع اللفظ لهذا المعنى ثم وضع لمعنى الآخر، وهو اللفظ الذي تعدل معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عن بأن الوضع لأحدها وقال الاستعمال، لأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر، وسيأتي معنى الاستعمال هو المستخدمان. مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق لا بد من وجود مناسبة، إلا مع عدم المناسبة يصبح مستجاب. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا الدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. كل الاثنين تكون في الدعاء المناسب بينهما، أو القربة إلى الله إذا كان يمكن أن تكون هذه المناسبة، لا تدعى في تقرب إلى الله تدخل أيضا في تقرب إلى الله. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة للأفعال المخصوصة والوقت المعين، فيكون المناسب بينهما القصد. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العرف. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة صاحب الحاشية ينسب أنه المنقول ينسب إلى ناقلين، يقسمه إلى ثلاثة. قد يكون الناقل الشرع يقال له منقول شرعي، وقد يكون العرف العام يقال له عرفي، وعكس يقال له اصطلاحي. ما أدري ذاك ليش فرض الشرع يعني بمفردة يعتبر منقول، لأن أتصور يعني بحسب تصوري لأن الشرع فيه المنقولات أكثر من غيره في الفنون، فأتصور فرضه بنفسه يعتبر منقولات شرعية لأنها لكثرتها لأنها أغلب من غيرها تعتبر منقول بنفسه. هنا يضعه من ضمن المنقولات الاصطلاحية.
ربما بعد الشرع باعتبار انه شيء من الله سبحانه وتعالى
يمكن ان
يعني هذا العرف الخاص هذا دخل ضمن العرف الخاص.
يعني هو باعتبار الفن الشرع فن
والفلسفه ليس عرفا، ولكن ليس عرفا
عرفا يعني هذا عرف اهل الفن هكذا، يعني اهل فن الشرع تعارفوا بان الصلاه معناها كذا، بان الحد معناه كذا. أهل الشرع يعني
إذا كنت أعرف المتشرف ويجي أمر من الله سبحانه وتعالى
وهذا
ما يقصد البشر
كان هنا قال إليهم هنا قال هنا قلت ما قال إليهم صار من عرفهم، مثل الآن المصطلحات مثلا لنفترض أنه أرسطو مثلا استخدم مصطلحات المنطقية وجوه المناطق استخدموا أهل المنطقة استخدموا ويصير عرف أهل المنطقة، يعني أهل المنطقة يتعارفون بهذه المصطلحات المنقولة، أهل مثلا النحو يتعارفون بهذه المصطلحات المنقولة، كذلك أهل الشاء يتعارفون بهذه المصطلحات المنقولة. والمنقول ينسب إلى ناقل، فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحو قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا، وإن كان المنقول عرف عام يقال له منقول عرفي. رابعا المرتجع، وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه أكثر الأعلام الشخصية كما قلنا مثل حاوي حسد كذا لم يلحظ في هذا الاسم مثلا المعنيين. الحقيقة والمجال، وهو اللفظ الذي تعدد معناه، يعني الحقيقة والمجال مو لفظ الحقيقة أو لفظ المجال، الحقيقة والمجال من الألفاظ المتعددة في المعنى، يعني كلامه يعبر عن لفظ واحد، الحقيقة والمجاز لفظ واحد، لفظ الحقيقة والمجاز من الألفاظ المتعددة المعنى، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، هذا اللفظ موضوع لمعنى لهذه المعاني، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة لعمله بوجه الشبه، لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الواضح المعنى الثاني، فإذا بلغ حد الوضع المعنى الثاني تعير أن يكون هذا اللفظ هذا المعنى، هذا يحتاج إلى قيمة غيره، فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجاز في المعنى الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي والثاني معنى مجازي. والمجاز دائما يحتاج إلى قيمة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. فلا يسمى الحجر أعمى، وسيأتي أن مثل هذا بالتقابل لا بالتقابل إن شاء الله يسمى عدم ملكة، ويقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة.
فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة واحدة.
والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين. لماذا يقسم الجهل إلى تصور وتصديق؟ لأنه يقابل العلم ما دام القلب يقابله بأقسامه، لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده.
تنبيها أولا أن المشترك النقدي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. لماذا؟ لأن المجاز والحقيقة المشترك كما قلنا شيء مبهم، لأنه لفظ يدل على أكثر من معنى، فإن من مراد التعريف يحتاج إلى قرينة إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. ومثلهما يعني مثلهما في الكلام لا يصح استعمالهما إلا مع القرينة المنقول والمنتجل، ما لم يهجر المعنى الأول فإذا هجرت عن ذلك يحدث قرينة على إرادة الثاني، يعني حتى في مرتجل إذا هجرتم الحياة الثانية على أنه يحجر
مع القرينة.
يعني
شنو يعني هالقرين اللي هو الجزء الأول؟
هي قرينة، والجزء الأول قرينة على أن المراد الثاني، هي هذا الهجران هو قرينة، هي منصوبة على أنه يريد المعنى الثاني، على أنه يحسن اجتناب المجال في الأساليب العلمية حتى مع وجود القرينة. المنقول ينقسم إلى تعيين وتعين، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده. كفون بإرادته كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول التعييني، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإلا يكون بنقل ناقل معين فلا يمكن، وإلا شنو نختار هذا التعييني، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، فلم تقصد الاستعمال، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في اذهانهم، ويكون ما يذكر الله يتصور المعنى المجازي بالتعيين، حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في اذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينات، بدون القرينات يفهم ذلك. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، كما هو الارتباط والعلاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى في الألفاظ الذي وضع معانيها الحقيقية، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المعبر عنه بالمنقول التعييني. فإذا على هذا الأساس المنقول التعييني ينقلب إلى شنو؟ الألفاظ الحقيقية، معاني الحقيقية، وهو بالأصل ليس كذلك. فعرفنا التقسيم الأول أن اللفظ بما هو لفظ واحد ينقسم الى الاقسام الخمسه، فتارة يكون له معنى واحد ويسمى ويختص به ويقال له اللفظ المختص، وتارة يكون له اكثر من معنى، فاذا كانت له معاني متعدده وهذا اللفظ يدل على هذه المعاني، يعني كل معنى على حده، كل معنى على حده يشتركون كلهم في هذا المعنى مع عدم التوافق، فيقال له مع السلطة الورع فيقال له لفظ مشترك، وتارة يوضع لمعنى ثم يوضع لمعنى آخر مع السلطة الورع، سلطة ورعي أحدهما على الآخر مع وجود المناسبة فيقال له المنقول، وتارة مع عدم المناسبة فيقال له لم تنحفظه المناسبة فيقال له المرتجل، وتارة هذا النفس المتعدد يستخدم في معنى أحد في أحد معاني الذي هو وضع له فيقال له حقيقة، ويستخدم في المعنى الثاني الذي ليس موضوع الله وإنما لوجود العلاقة المناسب بينهما فيقال له المجاز، فقلنا عن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة حتى ينتقل اللفظ إليه، ينتقل الذهن من اللفظ إلى المواد المجازي، وقلنا بأن المنقول على نوعين، منقول تعيين ومنقول تعيين إذا كان بإرادة الناقل وبقصده نقل هذا اللفظ الموضوع هذا المعنى ووضعه أمام معنى آخر يقال له ناقل منقول تعييني، وإذا كان لا لكثرة الاستعمال والاشتهار بينهم صار منقولا يقال له منقول تعييني، وقلنا بأن اللفظ المشترك والألفاظ
المجازية والمنقول المرتجل لا يتم استخدامها في ماذا؟ في الحلول والبراهين إلا مع وجود القرينة. وكما قال بأن المجازات يحتم اجتنابها في الأساليب العلمية، التعريف العلمية يحتم أن لا تستخدم. الآن التقسيم الثاني في الألفاظ. التقسيم الثاني لله أن يقسم اللفظ على أساس القسمة، يقسم على أساس أنه لفظ متعدد، يعني باعتبار أنه لفظ متعدد نقسم اللفظ بهذا الاعتبار. إذا قسنا لفظ إلى لفظ هذه الألفاظ المتعددة لا تخرج عن أحد قسمين، إما أن تكون هذه الألفاظ يعني هذا اللفظ مثل هذا اللفظ، إما أن تكون هذا اللفظ مع هذا اللفظ بمعنى موضوعين بمعنى واحد، أو لا تكون ندخل عن أحد قسمين، إما أن يكون هذا اللفظ موضوع مع هذا اللفظ موضوعين بمعنى واحد، ها بمعنى الذي يعبر عنه بالترادف، يعني أن يكون هذا اللفظ رديف لهذا اللفظ، ومعنى الرديف كما هو معلوم لكم هو يعني هذا اللفظ أسد موضوع لمعنى الحيوان المختلف، هزابر موضوع لمعنى الحيوان المختلف، سميدة موضوع للحيوان المختلف، يعني هذا تتتابع هذه الألفاظ على هذا المعنى، تتتابع هذه الألفاظ على هذا المعنى. فما كان لفظه متعدد ومعناه واحد يقال له ماذا؟ يقال له المترادف، كما هي أتى سبع لهزابر سميدة سبع، كلها تعني معنى الحيوان المفترس الفلاني، حر وقصة كما يقول لهذا الحيوان الفلاني، مثلا في اللغة الفارسية الشيء مثلا للحليب وإلى الشام وإلى الأسد شيء شنو هنا؟ أسد شيء الحليب وهكذا، فهذه ألفاظ متعارفة مختلفة في لغة العرب بكل اللغات، يعني كثير من اللغات تجد فيها هذا الكثير.
شيخنا ذيك شو اسمه مو متراز بني. هذا لفظ واحد ولا عدة معاني؟ مشتركة يا شيخنا.
صحيح مشتركة.
مختلفة.
ولا ما في مقارنة
معاني متعددة ولا مختلفة؟ من لفظ لعدة معاني.
هم عزم. هم عزم بعد من للأسف معنى آخر الصور. على ذلك. المهم يعني في كثير من اللغات موجودة. هذه من الألفاظ المشتركة، لأن الترابط في مقابل المشترك ذات لفظه واحد ومعناه متعدد، وهذا لفظه متعدد ومعناه واحد كما هي في طريق أسد سبع وليل وعطف. هل يعرفون اللفظ المترابط هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، بخلاف اللفظ المشترك هو ماذا؟ اشتراك المعاني في لفظ واحد مع عدم سبق الواضع كما مر هنا يعني في مقابله. قلنا اللفظ اذا نصل الى لفظ اخر اما ان يكون هذا اللفظان يكونان موضوعين لمعنى واحد او لا يكونان، زين لا يكون بمعنى ان يكون كل واحد له معنى هذا اللفظ له معنى، معنى ان المعاني تتكثر او الالفاظ تتكثر بشنو؟ تتكثر المعاني، كلما كانت المعاني متكثره كلما كانت الالفاظ متكثره، لانه باجزاء كل معنى باجزاء لفظ واحد، يعني كل يعني نريد ان نعبر بهذا التعبير لانه الفاظ مختصه الفاظ مختصه متكثره، يعني قبل نفذ المختص شنو؟
قصنا واحد
المختص يعني كل معنى هذا اللفظ له معنى هذا اللفظ له معنى هذا المعنى له نفس هذا المعنى له نفس هذا المعنى له نفس هو معنى مختص، فيكون ألفاظ متكثرة بمعاني متكثرة يسمون هذا المتباين، والتباين عام كما سنذكره، كمثلا مسجلة كتاب قلم ساعة ورقة دفتر بيت، هكذا ألفاظ متباينة فيما بينها كل لفظ له معنى يختص به. وعرفوا التباين هنا بالألفاظ، تقسيم الألفاظ عرفوا بأن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، ها يعني المعاني تتكثر بتكثر، كما تكثر الألفاظ معاني تتكثر معها، وهكذا كما تكثر معاني تتكثر الألفاظ جهة أخرى. زين التباين عندنا على نوعين، عندنا تباين في الألفاظ كما هو اللي الآن إحنا يعني بفضل لأنه تكثر الألفاظ أو تكثر المعاني بتكثر الألفاظ، يعني أن يكون عندنا لفظ ولفظ 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 معاني في مقابلها. هذا الكلام في التباين بين الألفاظ مو معناه أنه التباين معناه الذي نرجعه إلى القضيتين السالفتين الكليتين كما يقولون، مو معناه عدم الالتقاء، وإنما قد يلتقيان، يلتقيان بكم المعنى كما يمثل في كلمة سيف مثلا وصارم، يقول السيف وصارم من حيث أن هذا لفظ وهذا لفظ متباينان، لأن هذا تكثر لفظه بتكثر معناه، معنى صارم يختلف، فإن كان كل صارم وبعض السيف صارم فإذا متقين، إلا أنه ما تلاقي نقول بأنه متباينان، يعني أن اللفظ تكثر بتكثر معناه، لأن الصارم كما يقولون في خصوص السيف قاطع، بينما السيف أعم سواء قاطع كان قاطع أو غير قاطع قال له سيف، فيكون أعم من الاثنين. بينما عندنا تباين من النوع الثاني ذاك الذي لا ينتقل الثلاث الفارق بينهما، وهو في المباحث الكليات، المباحث الكلي الكلي، ها بأنه بين الكليين أحد النسب الأربع من أحد النسب اللي هو نسبة التباين، يعني أن هذا الكلي لا ينطبق على أفراد ذلك الكلي كما أن ذلك الكلي لا ينطبق على أفراد هذا الكلي، كما هو مثل النوع بالإنسان والحجر، ها لا شيء من الإنسان بحجر، يعني لا شيء من كلي الإنسان بفرد من أفراد الحجر، ولا شيء من كلي الحجر بفرد من أفراد الإنسان، إلا ينطبق عليه. فيختلف التباين هنا على التباين هنا، التباين هنا هذا أعم من ذلك التباين، التباين هنا أعم من ذلك التباين، فقد يلتقيان كما مثلنا بالأفراد عن جزئهم، كما هو مثلا الآن صارم وزيد، فإن زيد يلتقي مع أفراد الصارم، وصارم يلتقي مع أفراد لأن المعنى متكثر بتكثر اللفظ. الألفاظ المتباينة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، إلى الاثنين والمتخالفين والمتقابلين. الظاهر ناخذ فقط الأسئلة لو ما ناخذ. إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد هذه الألفاظ فهي المترادفة، سميت متعددة معنى بالتتابع لأن هذا اللفظ يطلب هذا المعنى وهذا اللفظ يتبعه في طلب المعنى وهذا يتبعه التتابع بينه المترادفة. هذا المترادفة إذا كان أحد الألفاظ، قال إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر مو ضروري أن يكون، لأن الألفاظ قد يتصور بأنه لا بد أن يكون ثلاثة ألفاظ وما فوق، والجمع المنطقي يختلف عن الجمع النحوي، الجمع النحوي ثلاثة فما فوق، الجمع المنطقي اثنين فما فوق، فمقصوده هنا إذا كان أحد الألفاظ يعني سواء كان لفظين أو أكثر، ها يعني إذا ثلاثة ألفاظ مثلا يقولون مثلا هرة وقطة هل هو مترادفان أو لا؟
لا مترادفان.
إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد يتتابعان وترادفان على معنى واحد مثل أسد وسبع وليل هر وقط إنسان وبشر هكذا
بني آدم
كالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد وهو يقابل المشترك اللفظ المشترك، وهذا ما وقعنا فيه من واهم الشيخ. ثانيا وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به، كل واحد من هذه موضوع لمعنى مختص به، فهي المتباينة مثل كتاب قلم سماء أرض حيوان جماد صيد صارم، فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، والمراد وعند المعاني أكثر فليس على معاني الألفاظ عن الذي في قبل الألفاظ، والمراد من التباين
هنا غير التباين الذي سيأتي بالمثال لكن بين الكليين. فإن التباين هنا بين الألفاظ هناك بين الكليين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أقوالها أو جميعها. فإن السيف يباين الصارم لأن المراد من الصارم خصوصا قابل السيف هو السيف أو ما يرضان معنى من ناحية المعنى معنى الصارم يختلف عن معنى السيف لكن من حيث المصادر يتفقان وإن كان يلتقيان بالأطهار إذ أن صارم سيف وكان الإنسان والناطق
أن كل صارم سيف
أو أن صارم سيف معنى الصارم إيش وكذا الإنسان والناطق بينهما تباين لأن نطق الإنسان في العكرة فنرهم وتباينان معنى لأن النطق من أحدهما غير نطق من الآخر وإن كان من المخالف ترى بينهما كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق لأن النطق من أحدهما غير نطق من الآخر وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما لأن كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق قسمة الألفاظ المتباينة يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله.